الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو بنينا على لزوم إعمال المرجحات يقع التساؤل التالي: وهو هل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتعدى إلى كل مرجح يوجب الأقربية؟ قلنا الشيخ الأنصاري استدل بثلاثة وجوه على التعدي. الوجه الأول ماذا كان؟ إن من جملة المرجحات الأوثقية والأصدقية، ومن المعلوم ومن المعلوم الأوثقية والأصدقية توجبان أقربية صدور الخبر، صدق الخبر، ولازم ذلك أن كل ما يوجب أقربية الصدق فهو مرجح ولا اختصاص له بهذه المرجحات. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الوجه الأول كان جوابه درسنا الجديد من الآن، جوابه أن يقال صحيح الأوثقية والأصدقية توجبان الأقربية. صحيح صحيح، أحسنت أحسنت، لكن كيف تستفيد أن كل ما يوجب الأقربية؟ أن يقال صحيح الأوثقية والأصدقية توجبان الأقربية. صحيح صحيح، أحسنت أحسنت، لكن كيف تستفيد أن كل ما يوجب الأقربية إذن؟ هذه الاستفادة كيف؟ هاي عجيبة هذه. كل ما يوجب الأقربية إذن هو مرجح. هذا شيخنا يحتاج إلى شم الفقاهة هواية. قوي قوي، مجرد جعل شيء مرجح أو حجة، سمعت، وذلك الشيء يوجب الأقربية، لا يدل أن كل ما يوجب الأقربية إذن هو مرجح. يحتمل أن هذا إلى خصوصية، هذا احتمال موجود. نظير ما إذا فرض رأينا شخصا يدرس الآجرومية، آجرومية يدرس لابن آجروم، قلت لك أكرمه أكرمه، والله ما تكرم هذا، أنت أخرجت درهما من جيبك فأعطيته، هل قولي أكرم هذا يدل أنه كل من يقرأ الآجرومية إذن أكرمه؟ ولعل هذا إلى خصوصية، لعل هذا الشخص إلى خصوصية. لا أن كل من يقرأ هذا خفر شو وجداني. ونحن أيضا كذلك نقول صحيح الأوثقية والأصدقية توجب الأقربية إلى الواقع، لكن كيف تستفيد أن كل ما يوجب الأقربية إذن؟ يكون مرجحا، بل يحتمل أن هذه المرجحات لها خصوصية. عليكم السلام ورحمة الله. ويتجلى ما قلناه أكثر ويتأكد ما قلناه أكثر إذا التفتنا إلى شيء. ما هو الشيء؟ أن الروايات ذكرت من جملة المرجحات بعض المزايا التي لا توجب الأقربية إلى الواقع، كما سوف يأتينا في هذا اليوم إن شاء الله. نمثل بالأفقهية والأورعية. الأفقهية لا توجب الأقربية إلى الواقع، لأن الأفقهية شنو معناها مولانا؟ كثرة تتبع في أقوال العلماء ومن المعلوم، أو شدة المهارة في المسائل الأصولية ومن المعلوم، كون الإنسان أكثر تتبعا لا يستلزم أن النقل، كلامنا في الخبر، احنا كلامنا في نقل الرواية، بأي الرواية نأخذ؟ قال بالأفقه. كونه أكثر تتبعا لأقوال العلماء لا يستلزم أن النقل أقرب صدورا، صدوق 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 هذا. وهكذا الأورعية، أورع يعني أترك للشبهات، هذا لا يجب أن نقل والروايته أقرب صدورا. أفرض يترك الشبهات، لكن معنى نقل أقرب صدورا هذا صدق كما يقول الآخر، صدق صدق حكي مرتب من الأول أفهرس حتى أطبق. يقول أما دليلك الأول فيرد عليه أن الأوثقية والأصدقية وإن كانتا توجبان وإن كانتا موجبتين للأقربية لأقربية الصدور، لكن كيف تستفيد أنه إذن كل ما يوجب كل ما سيتوجب أقربية الصدور؟ بلي إذن هي مرجع، لعل هذه لها خصوصية هذه المرجحات. نظير كما مثلا إذا قيل نظرت إلى من يقرأ الأجرومية فقلت لك أكرمه، أفهل يدل هذا أنه كل من يقرأ الأجرومية أكرمه؟ لا، أقول لعل هذا له خصوصية، موردنا من هذا القبيل. ويتأكد ما قلناه من أنه لا يمكن استفادة كل ما يوجب الأقربية الصدور هو مرجح. إذا التفتنا إلى شيء وهو أنه ذكر من جملة المرجحات الأفقهية والأورعية، ومن المعلوم الأفقهية والأورعية لا توجبان أقربية الصدور كما بينا، طبق العبارة. ولا يخفى ما في الاستدلال بها، بها يعني بمن بها؟ بهذه الأدلة الثلاثة. أما الأول، أول الذي بينا يرد عليه أن جعل، فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإراء والطريقية، خصوص شيء يعني يا شيء يا شيء
وثقية وأصدقية. خصوصية هذا ترى من باب جرد قطيفة، تقديم الصفة على الموصوف، يعني فإن جعل شيء خاص في ذلك الشيء الخاص إراءة طريقية، مثل الأوثقية والأصدقية فيها إراءة، جعل حجة أو جعل مرجح، هسه في موردنا جعل مرجح. جعل حجة مثل من مثل الخبر، خبر فيه طريقية، جعله حجة هج. لكن هذا خارج عن محل كلامنا الآن. عليكم السلام ورحمة الله. لا دلالة فيه على أن الملاك فيه، فيه يعني في من؟ يعني فيه جعل حجة ومرجح بتمامه. الملاك شنو؟ بكماله الملاك ماذا؟ جهة الإراءة، بل لا إشعار. هذا بعد يسمونه إفراط. هذا لا إشعار. ليش إشعار فيه؟ شيء خلاف الشيء يسمونه. شنو لا إشعار فيه؟ كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته، لا سيما قد ذكر فيها هذا الذي قلت ويتأكد قد ذكر فيها. فيها يعني في من؟ في المرجحات، في جملة المرجحات. ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا، يعني لا يمكن أن يكون مرجح إلا من باب التعبد، لا من باب أنه طريق وكاشف و و و و، لا من باب تعبد. مثل قلنا وهو يأتي الرجال يقول أفقهية أو رعية، يجينا إن شاء الله باري مولانا في درسنا هذا اليوم بحوله وقوته عز وجل يمثل بذلك، يقول هو يمثل الرجال، احنا استفدنا منه قدس سره، فانتظر هنيئا. فذكر الأفقه وبينت لك انا شنو شلون، بعد لا اكرر. انتهى كلام الشيخ الاخر، متين جيد لطيف، لكن اقول شنو شكو بعد، جيد لطيف متين، أقول بعد شنو؟ نقول مع الأسف الشديد الحوار هذا بين هذين العلمين الجليلين العظيمين الأنصاري والآخوند هواء في شبك بلا أسئلة. هواء فيه ليش شكو ليش؟ لأن الأوثقية والأصدقية لم تذكر من مرجحات الروايتين، من مرجحات الرواية على رواية أخرى، حتى الشيخ الأنصاري يستفيد. إذن كل ما يوجب الأقربية ويأتي الآخر يقول هذه إذن ما يمكن استفادته، أصلا ما ذكر الأوثقية والأصدقية من مرجحات الرواية، بابا مرجحات الحكم، حكم اي مولانا حكم. اذا كان اي في مقبلة بن حنظلة سموه مع الاسف الشديد الاخر لما ما يذكر الروايات. ابن حنظلة يسأل يقول له على انه تعاركوا ذول الثنين الشاجر والحاكمان كل واحد يحكم، قال له خذ باوثقهما باصدقهما بافقههما باورعهما وبعد ما ادري شنو. فالأصدقية والأوثقية ذكر من مرجحات حكم الحاكم لا من مرجحات الرواية على رواية. احنا كلامنا في رواية على رواية، كلامنا عند تعارض الروايتين. هل كل ما يوجب الأقربية مرجح أو خصوص؟ هذه الأوثقية والأصدقية أصلا هذه محفوظة، فأحذفها من القائمة، من قائمة مرجحات رواية على رواية، حتى يستفيد منها الأنصاري ما أراد أن يستفيد والآخر يرد على أي حال. لعل كلمة افهم إشارة، ولعل كلمة افهم إشارة إلى هذا المطلب الذي ذكرناه وهو لطيف وجيد. أحسنت زين. هذا الدليل الأول ماذا انتهى يا أخي مع رد. الدليل الثاني للشيخ الأنصاري ماذا كان حتى الرد يا أخي؟ استذكره بسرعة عاجلة، أترجاك استذكره.
إن الإمام عليه السلام ذكر من جملة المرجحات الشهرة وعلل قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قال الشيخ الأنصاري في الدليل الثاني ماذا قال؟ ومن المعلوم لما قال الإمام لا ريب فيه ليس المقصود لا ريب في نفسه، المشهور لا يمكن أن يقال أنه لا ريب في نفسه، الشهرة لا توجب كونه قطعيا من جميع الجهات، بل لعل فيه ألف ريب، وإنما المقصود من كونه لا ريب فيه أنه لا ريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر، فيدل أنه كل مزية توجب كون الخبر لا ريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر فهي مرجحة. هذا هو الدليل الثاني للشيخ الأنصاري. جوابه، التفت بالله إلى الجواب، نقول أنت قلت ليس المقصود مما لا ريب فيه أن المشهور لا ريب فيه في نفسه، إذ لعل فيه ألف ريب، نقول لا، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود لا ريب فيه يعني لا ريب فيه في نفسه، لكن ليس المقصود من لا ريب لا ريب الدقي لا ريب العقلي. انت راح ذهنك الى لا ريب يعني ذاكر لا ريب بالي، يعني لا ريب دقة وعقلا، يعني الذي قطع من جميع الجهات 100%. لا، ليس المقصود مما لا ريب في هذا المعنى، مقصود مما لا ريب فيه لا ريب العرفي. ومن المعلوم الشهرة توجب، مع الشهرة يمكن أن يصدق على الخبر، عرفا يمكن أن يصدق وأن يقال هذا لا ريب فيه الشهرة، لأن الشهرة توجب الوضوح، توجب الجلاء، فيمكن أن يصدق على الخبر ماذا؟ أنه لا شهرة لا ريب فيه في نفسه، لكن مقصود من لا ريب لا ريب العرفي. فإذا إذا أردت شيخنا الأنصاري قدس الله روحك الشريفة التعدي، فلا بد من التعدي عن مثل هذه المزية، فتقول كل مزية توجب أن الخبر يصدق عليه عرفا لا ريب فيه، لكن لا ريب فيه عرفا، فهي مرجحة. إذا كان هذا نحن معك معك، هذا لا بس التعدي إلى مثل هيك مزية، أما تتعدى إلى لا تقول كل مزية توجب أن الخبر لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر، لسنا معك، بلي تتعدى من مثل الشهرة التي توجب على أن الخبر يصدق عليه لا ريب فيه عرفا، بلي لذا هذه مزية بدرجة عالية بحيث توجب أنه يصدق على الخبر لا ريب فيه عرفا، تتعدى عنها إلى غيرها من المزبلي، لأن هذه المزية قوية بحيث لعله توجب الاطمئنان أحيانا بالصدور، حيث يصدق لا ريب عرفا بالي، فتتعدى عن مثل هذه المزية التي توجب الاطمئنان إلى كل مزية توجب الاطمئنان بالصدور، بالي بالي معك معك. أما تتعدى من كل مزية توجب عن هذه المزية التي توجب أن الخبر يصدق عليه لا ريب فيه بالإضافة إلى ذاك، إلى كل مزية توجب أن يصدق على الخبر لا ريب فيه بالإضافة، هذا لا نقبله، لسنا معك، طبق العبارة. وأما الثاني دليلك الثاني فيرد عليه أنه من قال الرواية المشهورة لا يصدق عليها؟ من قال؟ من 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 قال الرواية المشهورة لا يصدق عليها لا ريب فيه؟ لا يصدق. فلتوقف هذا دليلك على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيه، مع أنه يمكن أن يصدق على الرواية المشهورة، نقول يصدق عليها أن نفس الرواية مو بالإضافة إلى الآخر، في نفسها يعني مو بالإضافة إلى الخبر الثاني، في نفسها لا ريب فيها. شلون؟
شلون؟ فليتوقف هذا دليلك على هذا، مع أن هذا ليس بتام. لا يتم أن الرواية المشهورة لا يصدق عليها لا ريب فيه. ليش؟ مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وبين أصحاب العلم موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها. إذا الرواية اشتهرت بين الأصحاب هذا يحصل اطمئنان بصدورها، فيصدق عليها لا ريب فيه عرفا، بحيث يصح أن يقال عرفا. أي كلمة عرفا لا تنساها، عرفا لا تنساها. فيريد يقول يصدق عليها، بل يصدق عرفا أن ما لا ريب فيها كما لا يخفى. فإذا رزيت تتعدى يكون تتعدى عن مثل هكذا مزية اللي بيتوجب الاطمئنان بالصدور، اللي بيتوجب أن يصدق لا ريب فيه عرفا بلحاظ نفس الرواية مو بالإضافة إلى الرواية الثانية. ولا بأس بالتعدي من مثل هكذا مرجح إلى مثل هكذا مرجح بحيث يوجب الوثوق اطمئنان بصدور الرواية، لأنه تتعدى شيخ الأنصاري إلى كل مزية ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية، توجب أقربيته إلى الواقع من تلك الرواية المعارضة الفاقدة لهذه المزية، من المعارضة الفاقدة لهذه المزية. لا تتعدى وتثبت الترجيح لكل مزية من هذا القبيل، لا بل تتعدى على كل مزية توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور كالشر. أي بل لا بأس به، لكن الشيخ الأنصاري الرجال أراد أن يتعدى إلى كل مزية توجب ولو الظن، مو لازم الوثوق بالصدور والأقربية للواقع. وأما الثالث دليلك الثالث شنو شيخنا الأنصاري؟ قلت الروايات قالت خذ بالمخالف للعام فإن الرشد في خلافهم، هكذا قال الشيخ الأنصاري. قال كيف صار الرشد في خلافهم؟ لابد لأجل غلبة كون الواقع في خلافهم، يعني غلبة كون الخبر المخالف مصيب للواقع موصل للواقع، فيدل على أنه كل مزية توجب أقرب إلى الواقع توجب هذه الغلبة فهي مرجحة، توجب الأقربية للواقع فهي مرجحة. يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا، من قال بأن الإمام حينما قال لأن الرشد في خلافهم يعني المقصود لأن الرشد في خلافهم، يعني الرشد صار في خلافه من باب أنه من الغالب الواقع يكون مع الخبر المخالف، من قال هكذا؟ لعل الرشد في خلافهم من باب أن نفس المخالفة لهم هي رشد بنفسها. بل مولانا هي أصلا المخالفة لهم هي رشد. كيف ذلك المنصور الدوانيقي يقال أنه كان يخالف أمير المؤمنين سلام الله حتى في السجود؟ قال لا أعلم بأنه هل كان أمير المؤمنين يغمض عينيه في السجود أو يفتح عينيه، فأنا أغمض عينا وأفتح عينا، فكان يحب. قل ليش أصلا نفس المخالفة كانت في رأي المنصور هي رجل، لعله هنا كذلك، وإن كان هذا تشبيها هم تشبيح بالعكس بغير الصحيح ما أدري والله شنون صار السبعد ما أدري. على أي حال نعم، لعل الأئمة صلوات الله عليهم قالوا بأن خذ بالمخالف لأن الرشد في مخالف، يعني نفس مخالفتهم هي فيها رشد ورشاد، عنوان المخالفة للعامة هي رشاد. ما أدري ستستذوق التهاب تقبل هذا الشيء يوم تقبله. على أي حال لا من باب أن الواقع كثيرا يكون عند في الخبر المخالف لهم. لا، أصل نفس المخالفة هي كمال، هي رشاد، هي حسنة، هي جيدة، هي راشدة، هي محبوبة، مع قطع النظر عن كون الواقع مع في المخالف لهم أم لا. فإذا هكذا قلنا إذن لا يتم ما أفدت شيخنا الأنصاري من أن المخالف صار الرشاد معه لأنه أغلب إيصالا إلى الواقع، فيدل أن كل إما كل مزية توجب الأقربية فهي مرجح. لا بعد هذا لا يمكن استفاء، هاي أولا. وأما ثانيا فنقول لو سلمنا بأن الرشد في خلافهم من باب أن الواقع يغلب كون في جانب الخبر المخالف، لو سلمنا هذا، لكن نقول الخبر الموافق يوجد فيه خلل، فهو إما ليس بصادر، هذا الموافق للعامة، وإما صادر للتقية. نحن يحصل عندنا وثوق بذلك، اطمئنان بذلك، لأنه في خلل فني، إما في صدوره ليس بصادر يعني، وإما في جهته يعني لم يصدر لبيان الواقع بل للتقية. لماذا يحصل لنا وثوق بذلك؟ بقرينة وجود الخبر المخالف للعامة، لأن الخبر المخالف للعامة نثقوا بصدوره وبكونه صادر لبيان الواقع لأنه مخالف للعامة فلا يحتمل فيه التقية، فما دمنا نثق بذاك إذن سوف نثق بأن هذا الموافق إما غير صادر وإما صادر للتقية. إذن إذا أردت يا شيخنا الأنصاري أن تتعدى فلا بد وأن تتعدى من كل مزية من هذا القبيل، فتقول كل مزية من قبيل مخالفة العامة التي توجب أن الخبر الثاني نطمئن بخلل الفني في صدوره، نطمئن 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 أو في جهته، تتعدى إلى كل مزية من هذا القبيل لا بأس. فإذن ليست كل مزية توجب الأقربية مرجحة، بل كل مزية من هذا القبيل الذي سبحان الله كيف قوية التي بهذه الدرجة تجعل اطمئنان، تولد اطمئنان لنا بأن الخبر الثاني إما غير صادر وإما صادر للتقية. تعدي إلى مثل هذا لا بأس به، أما تتعدى إلى كل مزية توجب الأقربية هذا لا معنى له، هذا جواب ثاني. وجواب ثالث بعد ذلك أطبق العبارة، وأما الثالث يرد عليه ثلاثة ردود. الدليل الثاني، الدليل الرد الأول أن يقال من قال بأن الرشد في خلافهم بمعنى أن الواقع أغلب بلي ويظن بكون في الخبر المخالف هذا الواقع، من قال بأن الرشد في خلاف من هذا الباب؟ قل لا، يحتمل أن يكون الرشد في نفس المخالفة لحسنها، يعني نفس مخالفتهم هي 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 حسنة، هي جيدة، هي حلوة، هي 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 هي. الجواب الثاني، ولو سلم يعني ولو سلمنا أن الرشد في خلافهم من باب على أن من الغالب الواقع يكون في الخبر المخالف، فنقول هذا المخالف، بمعنى نثق بصدوره فسوف نثق بعدم صدور ذاك أو بخلل فني في جهته. فإذا نتعدى نتعدى إلى كل نفس من هذا القبيل. ولو سلم أنه يعني الرشد في خلافهم، أنه يعني أن الرشد في خلافهم لغلبة الحق في طرف الحق عن الواقع في طرف الخبر المخالف فلا شبهة. هنا العبارة موجودة عندنا ولا شبهة، بس هو المناسب كما لعله في متن حقائق الأصول كذلك، فلا شبهة المناسب فلا شبهة في حصول الوثوق، يحصل عندنا اطمئنان بأن الخبر الذي نوافق الذي معارض لهذا المخالف زي معارضة المخالف، أي ذكر المعارض المخالف يريد بين النكتة في حصول الوثوق بأن الموافق نطمئن بخلل فني. سبب الاطمئنان، سبب الاطمئنان، سبب الاطمئنان هو وجود مخالف معارض له، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق لا يخلو من الخلل، أن الموافق في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق لا يخلو من الخلل صدورا يعني إما ليس بصادر أو جهة يعني أنه لم يصدر لبيان الواقع بل صادر للتقية. فإذا أثبت تتعدى لابد تتعدى من كل مزية من هذا القبيل توجب الاطمئنان بأن الخبر الثاني لم يصدر أو صدر للتقية، تتعدى إيه؟ أما لا يجدك أن تتعدى إلى كل مزية توجب الظن بالأقربية، ولا بأس بالتعدي منه من هذا المرجح إلى مثله كما مر آنفا في جوابنا على الدليل الثاني. الرد الثالث أن يقال من الممكن أن الإمام عليه السلام قال الرشد في خلافهم من أي باب؟ لا من باب أن المخالفة بنفسها وبما هي هي حسنة حتى تقول لنا شيخنا هاي طائفية تقعد تسوي ترى اسكت قاب زين، ولا من باب أنه أغلب إيصالا إلى الواقع هذا المخالف، بل من الممكن الرشد في خلافه من جهة ثالثة وهي الجهة المركوزة في ذهنك في ذهن سماحتك، بلي في ذهن سماحتك هذا موجود، نقول بأن الرشد في خلافهم من باب احتمال التقية موجود، احتمال التقية موجود في المخالف وليس بموجود احتمال التقية في الموافق، من هذا الباب من الممكن أن نقول بأن الرشد بخلافه من هذا الباب، لا من النكتة اللي بيبينها الشيخ الأنصاري لغلبة كون الواقع فيه، لا 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 لا، من باب أنه من باب أنه من باب أنه احتمال التقية باب مفتوح هنا في المخالف ما موجود في الموافق. هسه قد واحد يقول لي شيخنا قبل ما نجاوب أترجعك، شنو الفرق بين أن نقول أن الرشد في خلافهم لأجل احتمال التقية أو لأجل غلبة الواقع، لأجل كون لأجل أن الغالب كون الواقع في الخبر المخالف، فرق بين هذا وهذا شنو؟ أقول لك بناء على هذا الاحتمال المخالفة للعامة تصير مرجحا جهتيا، أما على الاحتمال السابق عن لغلبة الواقع تصير المخالفة للعامة مرجحا مضمونيا، ترجح المضمون أن المضمون مطابق للواقع، أن هذا المخالف له مضمونه موافق ماذا للواقع ومطابق للواقع، أما بناء على هذا المرجح ماذا جهتي، ويأتينا إن شاء الله أن المرجحات على أقسام ثلاثة، مرة المرجح يقرب الصدورة، مرة يقرب المضمونة، مرة يقرب الجهة يرجح الجهة، إن شاء الله يجينا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ومخالفة العام إذا قلنا مرجح من باب احتمال التقية صير مرجح ماذا؟ جهتي. إذا من باب غلبة كون الواقع في المخاطب مرجح مضموني وليس بمهم، وليس بمهم. تعال معي يا أخي، صاحبني يلا يا أخي بسرعة. الخلاصة جواب الثالث تقول من المحتمل على الرجوع في خلاف من باب وجود احتمال التقية. فإذا كان من هذا الباب حينئذ أقول بالله التفت، أقول بما أن هذين الخبرين المتعارضين نثق بأنهما صادران من الإمام، بل لعلنا نقطع بأنهما صادران. عجيب، تقطع صادران، تقطع بأنهما صادران، بل لأنه في ذلك الزمان الوسائط كانت قليلة، ليست الوسائط كثيرة كيومنا هذا. الخبر ليس له إلا واسطة أو إلا واسطتين، فنقطع بصدور كلا الإمام من كلا الخبرين من الإمام. فإذا كنا نقطع بصدور كلا الخبرين أو نثق بصدور كلا الخبرين، فحينئذ نقول إذا كان أحدهما مخالف والآخر موافق للعامة فسوف نقطع بأن الموافق الذي نقطع بصدوره، سوف نقطع بأنه صدر أو نثق أنه صدر تقية. فإذا إذا أردت التعدي لابد وأن تتعدى إلى كل مزية توجب الوثوق، توجب القطع بأنه لم يصدر لأجل الواقع. لا تتعدى إلى كل مزية توجب الظن بالأقربين، لا 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 لا، هنا المخالفة توجب القطع بأن الموافق لم يصدر لبيان الواقع. كيف توجب القطع؟ لأن كلا الخبرين حتما صادق. هل حتمين من جبناه؟ لأن الوساطة في ذلك الزمان قليلة، قلة الوساطة يوجب القطع أو الوثوق. فبعد القطع أو الوثوق بصدورهما والمفروض واحد موافق وواحد مخالف، سوف نثق إذا وثقنا بصدورهما، سوف نقطع إذا قطعنا بصدورهما. بأي شيء نثق؟ بأن الموافق قد صدر ماذا؟ تقية، لم يصدر لبيان الواقع. فإذا أردت التعدي لابد تتعدى إلى كل مزية من هذا القبيل يا مولانا. طبق العبارة ومنه القدح، يعني من هذا جوابنا الثاني اتضح الجواب. هذا رد ثالث، بالتالي ستجعله رد ثالث، أو جعلت رد ثالث أو تجعله دفع، توهم كيفك. من قدح اتضح حال ما إذا كان التعليل، يعني التعليل بأن الرشد في خلافه لأجل، يعني الرشد في خلافه لأجل احتمال التقية موجود لانفتاح باب التقية فيه، يعني في الموافق. حتى إذا قلنا الرشد في خلافه من هذا الباب بل ما يفيدك شيخنا الأنصاري. ليش؟ لأنه بعد الوثوق بصدورهما، ليش نثق بصدورهما؟ لأجل قلة الوساطة في ذلك الزمان. سوف نثق الموافق صدر تقية. فإذا أردت التعدي كنت تتعدى إلى كل مزية من هذا القبيل توجب الوثوق بأنه لم يصدر لبيان الواقع. ضرورة كمال الوثوق بصدوره، بصدور هذا الموافق، عندنا كمال الوثوق بصدوره كذلك عن التقية. كيف نثق بصدوره للتقية؟ مع الوثوق بصدوره، يعني ما دمنا نثق بصدورهما، بل لولا القطع بالصدور ترى إذا ما تسكت أنا أقول نقطع بالصدور. فالصدر الأول نقطع بالصدور، ليش؟ لقلة الوساطة ولمعرفة الوساطة في ذلك الزمان. فإذا قطعنا بصدورهما إذن حتما إذا كان واحد موافق فسوف نقطع بأنه صدر تقية. فإذا أردت التعدي كنت تتعدى إلى كل مزية توجب القطع بهذا الشكل، لا إلى كل مزية توجب الظن. يا مولانا يا شيخنا العلامة الأنصاري، يعني دعوة القطع ماذا بصدور، يا دعوة قطع بصدورهما بل صحيح قد زين. إذن الصحيح عندنا لو بنينا على الأعمال المرجحات لا نتعدى إلى كل مرجح. لماذا إذا أجاك الامتحان لماذا لا نتعدى شجاو؟ قل لأن الأدلة الثلاثة التي استدل بها شيخنا العلامة الأنصاري على التعدي كلها باطلة. بل الآن الجديد أيضا أقوله، يمكننا إقامة نحن أدلة ضد الشيخ الأنصاري. أول كنا نرد ما يقوله، الآن نحن نتكلم عكسه تماما. نقول لو كان الأمر كما تقول بأنه يجوز التعدي إلى كل مزية، فلماذا الإمام سلام الله عليه أتعب نفسه الزكية وأخذ يسرد المرجحات واحدا تلو الآخر؟ لماذا سلام الله عليه أتعب نفسه الزكية؟ كان يمكنه الإمام سلام الله عليه يبين ببيان مختصر مفيد، يقول يا عمر ابن حنظلة لا تتكلم كثيرا، كل مزية توجب الأقربية هي مرجحة، اسكت بعد لا تتكلم. لماذا الإمام هكذا لم يبين هكذا قاعدة كلية يعطيها لعمر بن حنظلة حتى يستفيد عمر بن حنظلة وحتى لا يكرر إن قلت قلت؟ عمر بن حنظلة أتعب الإمام سلام الله عليه، يقول له خذ بأحوطهم يقول لهما متساويان، يقول له خذ بأشهرهم يقول لهما متساويان، يقول له خذ بالمخالعهم يقول لهما متساويان، يقول له خذ بالمخالعهم يقول لهما متساويان. من أول الإمام سلام الله عليه يقول له يطير قاعدة الكلية، هذا مضافا. لماذا في الأخير الإمام سلام الله عليه قال أرجئه؟ إذا كل متساويان 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 متساويان، لماذا الإمام قال أرجئه حتى تلقى؟ كان المناسب الإمام ماذا يقول؟ لاحظ يا عمر بن حنظلة مرجحات أخرى ولا تتعبني أنا الإمام، بربالي أنت لاحظ مرجحات أخرى توجب الأقربية سبع عادسة ما موجودة غير لاحظة. أمر بالإرجاء لا معنى له، طبق العبارة. هذا مع ما في عدم بيان الإمام للكلية، للكلية عن شنو الكلية؟ يعني القاعدة الكلية. فإذا أنت يكون تلتفت أن الشيخ الآخر من الآن بعد أن رد أدلة الشيخ الأنصاري على التعدي، من الآن هو يريد أن يقيم قرينة أو قرينتين على أنه ماذا؟ من الأخبار نستفيد لا بد من الاقتصار على المنصوصة ولا يجوز التعدي. ما هي القرينة الأولى هذه؟ مع ما في عدم بيان الإمام للقاعدة الكلية، كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا، قلت 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 هما متساويان هما تعب الإمام سلام الله عليه. وما هذا مضافا إلى ما في أمر عليه السلام بالإرجاء، لماذا الإمام أمر بالإرجاء بعد تساوي المرجع بعد التساوي فيما ذكر من المزايا المنصوصة؟ خب من أول، هذا مع ما في عدم بيان الإمام، ماذا ماذا في عدم بيان الإمام ماذا شكوا من الظهور؟ التفت لشرح العبارة ترى، فمن الظهور بيان المن الاسم الموصول مع ما، مع ما بمعنى الذي، هذا مع ما في عدم بيان الإمام، ماذا في عدم بيان الإمام، مع ما في عدم بيان الإمام ماذا، أي شيء هو في عدم بيان من الظهور، يعني عدم بيان الإمام مع ما في عدم بيان الإمام من الظهور في أن المدار في الترجيح على هاي المزايا لا على كل مزية، وإلا إمام التقاعد كلية وإلا لما أمر بالإرجاء. ثم إنه مطلب جديد، قلنا بأنه نحن لا نقول بلزوم إعمال المرجحات، لكن لو قلنا بلزوم ذلك، أي تساؤل قلنا يقع قبل قليل قلت أي تساؤل يقع؟ هل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتعدى؟ جوابنا عن هذا التساؤل ماذا كان؟ اتضح. نقتصر على المنصوصة لأننا رددنا الأدلة الثلاثة لشيخنا الأنصاري، بل أقمنا قرينتين على عدم التعدي. الآن نقول الشيء الجديد هذا إذا قوله، أما لو تنزلنا ثم تنزلنا مرتين وقلنا بلزوم أعمال المرجحات، هذا التنزل الأول، وقلنا بالتعدي عن المنصوصة، هذا التنزل الثاني، بعد هذين التنزلين نسأل هذا السؤال، هل نتعدى إلى كل مزية توجب الظن النوعي بالأقربية، أو إلى كل مزية توجب الظن الشخصي بلي بالأقربية؟ فهل المدار على الظن الشخصي بالأقربية أو الظن النوعي؟ يلا جاوبنا. الشيخ الأنصاري قال المدار على من؟ على الظن النوعي. كل مزية توجب الأقربية نوعا، يعني إذا كان نوعها يوجب الأقربية وإن لم يكن شخصها يوجب الأقربية، نوعها وغالبها، غالب هذه المزية إذا يوجب الأقربية مثل الشهرة غالبا توجب الأقربية، حس الشهرة هنا لم توجب الأقربية مطلب آخر، لكن غالبا توجب. هذا معناه أن المدار عليه من؟ على الظن النوع، الأقربية النوعية. الشيخ الأنصاري قال الصحيح هذا، المدار على الظن النوع، الأقربية النوعية، وبعض قال المدار على الأقربية الشخصية. شيخنا الآخر يقول خب أنا ما أتكلم وياكم، أنا أصلا ما أشي يسمونه، لا أقول بأن أعمال المرجحات لازم، ولا أقول بالتعدي لو قلت أعمال المرجحات لازم، لكن لو سمحتم لي لأدخل معكم في البحث، أقول لو بنينا على أعمال المرجحات لزم أعمال المرجحات ولو تعدينا، فأنا أقول أتعدى إلى كل مزية وإن لم توجب لا الظن الشخصي ولا الظن النوعي. لا الظن الشخصي، هذا بعد حج عجيب، يقول بالي لأنه من جملة، هذا دليلي وانتهى، ذكر من جملة مرجحات الأو الرعية والأف قهية، هو من المعلوم الأورعية معناها ماذا؟ الاجتهاد في ترك الشبهات، هذا معنى الأورعية، أو كثرة الإتيان بالعبادات، يصلي أيضا، من يصلي يصوم ما أدري سوي، اللهم صلي على محمد وآله، هو من المعلوم. وهناك منشأ ثالث للأورعية، يعني الأورعية قد تنشأ من شدة ترك الشبهات، وقد تنشأ من كثرة العبادة، وحينئذ أقول طبيعي لها منشأ ثالث ما لي شغل به، وحينئذ أقول هو من المعلوم الأورعية إذا كانت ناشئة من هذين لا توجب كون هذا النقل أقرب من ذلك النقل، قرب النقل قرب صدور الخبر وعدم صدوره لا يتأثر بما بكون الشخص أكثر عبادة، يعني سيدة فرد شخص شفناه هاي كل ساعة يصلي الله أكبر الله أكبر، هذا معناه أنه إذا رواية نقلها فنقل أقرب صدورا من ذاك الذي ما يسويها كل ساعة الله أكبر الله أكبر، لا، النقل بما هو نقل لا يتأثر بالله أكبر الله أكبر. هسه لعلك انت تقول لي شيخنا يمكن الأورعية تنشأ من منشأ ثالث، ليش ما الذكر؟
اقول لك شنو منشأ ثالث، قول لي شنو؟
شدة ترك الكذب. الكذب الكذب، الراع بمعنى على انه ماذا يتحرز عن الكذب، يبالي يفر منه فرارة من الاسد، حتى توري تشوفه ما يوري، يخاف كذب يصير، يحتمل في التوري بالاثناء. اذا اورع كان منشأ الاورعية هذا شدة ترك الكذب، شدة ترك الكذب يمكن ان توجب اقربية صدور الخبر، اقربية النقل. اقول كلامك صحيح، ولكن الامام لم يقيد الاورعية بما اذا كان منشأ. هذا التفت له ترى صياغة البحث بهالشكل، ما مبين الاخوند، مطل اخوند فرد برقية. ولكن الامام لم يقيد الاورعية بما اذا كانت ناشئة من المنشأ الثالث، فهذا يدل حتى لو ناشئ من المنشأ الاول او الثاني فهي مرجح. ومن المعلوم لو ناشئ من الاول او الثاني قلنا لا توجد اقربية صدور النقل ولا تؤثر في النقل. والكلام نفس الكلام قل في الافقهية، الافقهية لا توجد اقربية لا ظنا لا نوعا، لان الافقهية منشأها ماذا؟ اما واما، اما شدة الاطلاع وتتبع اراء الفقهاء. شوف ما شاء الله بعضهم اكو اراء الفقهاء يعرفوها متبعيها كل الزين، فنقول افقه. واما منشأ ثاني شدة المهارة في المسائل الاصولية. على كلا التقديرين الافقهية سواء نشأت من هنا او من هناك لا توجب كون النقل اقرب صدورا لا ظنا لا نوعا. يعني اذا واحد بالاصول قوي هذا معناه الرواية الذي ينقلها اقرب صدورا، شلون حكي هذا؟ واذا كان اكثر اطلاعا على اراء الفقهاء هذا معناه ان الرواية الذي ينقلها اقرب صدور، هذا معنى معنى. فالافقهية لا توجب الاقربية صدورا. على اي حال افهرس من الاول بصورة عاجلة، لو بنينا على التعدي نتعدى الى كل مزية وان لم توجب الاقربية النوعية ولا الشخصية، لان من جملة المرجحات الافقهية والاورعية. ومن المعلوم الاورعية اذا منشأها احد الاولين فهي لا توجب اقربية الصدور. نعم اذا منشأها الثالث توجب، لكن الامام لم يقيد الاورعية بما اذا كانت ناشئة من الاخير اطلق، فيدل على انها مرجحة حتى لو كانت ناشئة من الاول او الثاني. وهكذا الكلام في الافقهية، هي ناشئة من احد امرين كلاهما لا يؤثر في اقربية الصدور ابدا، طبق عبارته. ثم انه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة، عنوان هذا البحث يصير اذا انا خطاط كنت وعدي قلم احمر واريد ان اخطا، تكتب على انه بناء على التعدي هل يتعدى الى كل مزية وان لم توجب الظن النوعي ولا الشخصي بالاقربية ام صار العنوان كبير، هذا بطلنا عنه، هذا العنوان كبير صار، فشو اسوي كبير لكن يوضح شو اسوي بعد ايه، ام الى خصوص المزية الموجبة للاقربية النوعية ام الى كل مزية توجب اقربية الشخصية. زين بناء على التعدي حيث كان، فيقول لا انا اقول بالتعدي الى كل مزية وان لم توجب الظن النوعي ولا الشخصي. حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن، يعني الظن الشخصي، قصد من الظن الظن الشخصي بذي المزية يعني بالذي مع المرء، ولا يوجب الأقربية، قصد من الأقربية الظن النوعي. حيث كان في أي مزية، أي مزية الذي من هذا القبيل لا توجد ظن شخصي ولا نوعي، مثل هذا كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية. وأنا قلت لك قبل قليل أول درسنا سوف يأتي من الشيخ الأنصاري يقول الأفقهية والأورعي هذا وفاء بالوعد، وعدتك هذا وفاء بالوعد. إذا كان موجب الأورعية شنو؟ موجب الأفقهية والأورعية مما لا يوجب الظن يعني الفعلي ولا الأقربية النوعية، مثل من؟ يعني إذا كان موجبهم الأول أو الثاني كالتورع من الشبهات أو الجهد في العبادات، هذا يرجع لمن؟ إلى الأورعية. طبيعي لها منشأ ثالث وهو شدة التحرز عن الكذب، لكن حيث لم يقيد الإمام بالمنشأ الثالث واكتفى بالأطلق فهذا يدل حتى الأورعية لو نشأت من أحد الأولين كافية في المرجحية. هذا التفت له جيدا، كل ما بين الآخر هذا أبدا. خب يولا ناشئ النيمة من كثرة التتبع في ذني منشأين علما منشأين علما منشأين علما منشأين علما للأفقهية، كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو في من المهارة في القواعد الأصولية، طبيعي منشأ ثالث هنا ما موجود. فلذلك لا معنى لأن يقيد الآخوند الأفقهية بما إذا كانت ناشئة من هذا، ليس لها منشأ ثالث حتى يستفيد منه الخاصم. خب على أي حال حيث كان في المزايا من هذا القبيل فلا وجه للاقتصار، هاي فلا وجه جواب علما من حيث كان، حيث كان في المزايا من هذا القبيل الذي لا يدل أقرب نوعية شخصية فلا وجه الاقتصار التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن يعني الشخصي أو الأقربية يعني النوعية ظن النوعي، بل نتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبة لأحدهما كما لا يخفى لأحدهما، يعني لا للظن النوعي ولا للشخصي، والحمد لله رب العالمين.